3 مليون اللي بيحجوا باتوا في منى ليلة عرفة يوم التروية، ثم أصبحوا يزحفون إلى عرفة، لكانت نفرة أخرى زي نفرة الرجوع من عرفة. فمن لطف الله جل جلاله بأحبابه وأصفيائه أن يكون هناك مخالفون ليتميز أهل الحق. قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الشاهد إخوتي، كيف نثبت بزيادة الإيمان؟ كيف نزيد الإيمان؟ أولا بالثقة واليقين. اليقين في الله وفي وعده، والثقة في المنهج الذي أنت عليه. اليقين، انظر حين كان رسول الله في الغار، صل عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. فكلما سمعت اسمه فصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وسبحان الله، أخذ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب الممكنة، فخرج في خفاء الليل وأخذ طريقا عكس طريق المدينة. إذا كانت المدينة شمالا من مكة ذهب جنوبا في اتجاه اليمن، ثم دخل غارا مهجورا ليس عليه معلم ولا يعرفه أحد، ثم رتب جميع الأمور، من يأتيه بالأخبار ومن يأتيه بالطعام والشراب، ثم يأتي عامر بن فهيرة رضي الله عنه بغنمه ليمحو آثار الأقدام. خلاص الخطة محكمة، كم في المية؟ 100%، 200 مش 200%. وكما قلت أنه لو لم يأتي الكفار عند باب الغار لكنا اغتررنا بالنبي. أقول لك، شوف النبي بتاعنا 10 على 10، فأبى الله أن ينسب الفضل إلا إليه، أبى الله أن ينسب الفضل إلا إليه، فأتى بهم أمام باب الغار ووقفوا حتى يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنا اليقين، أنا عملت اللي علي، فماذا أنتظر؟ بس لا تحزن، إن الله معنا. اليقين في الله، زي ما قلت لكم أنه يرى ما يحدث، عليم، شهيد، سميع، بصير، قريب، رقيب، تشهد، ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى. يقين في أنه حكيم، لطيف، رحيم، بر. يقين، هذا هو الذي يثبت القلوب. اليقين في الوعد والوعيد. إخوتي، حين قال الله في القرآن، قال جل جلاله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ألا ترى اليوم أن للكافرين على المؤمنين سبيل؟ أين يذهب يقينك؟ أنا يقيني في القرآن، أنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حل ابن القيم هذا الإشكال في كتاب إغاثة اللفان من مصايد الشيطان عليه رحمة الله، فقال: وهذه الآية وأمثالها إنما تفهم في أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين كامل الإيمان سبيلا، وكلما نقص من الإيمان جعل للكافرين على المؤمنين سبيل على قدر ما نقص من الإيمان. المؤمنون الكمل ليس للكافرين عليهم أي سبيل، وكلما نقص الإيمان يجعل حتة سبيل. الإيمان ينقص أكثر يبقى السبيل يكثر أكثر، حتى إذا لم يكن إيمان كان السبيل كله. قسها أيضا ليحصل يقينك، ليثبت يقينك. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: إيه؟ نعم، إذا كسر الخبث. فالقياس أيضا إذن بين الخبث والصلاح، كلما زاد الصلاح لم نهلك، وكلما زاد الخبث حصل من الهلاك بقدر هذه الزيادة. إنني أريد أن نناقش دولنا، الخبث قديه والصلاح قديه. خلينا نقول في بيئتنا، في شارعنا، في تلفزيوناتنا، الخبث قديه والصلاح قديه. تعال نشوف في اموالنا خبث قديه وصلاح قديه، تجاراتنا واقتصادنا. تعال نشوف على المستوى الشخصي في قلوبنا، في بيوتنا، في أزواجنا وأولادنا. هذا القياس هو الذي يبين لك مقدار السبيل للكافرين على المؤمنين. لذلك كنت أقول أن أول علاج لهذه القضية، قضية غزة، أن يرجع كل منا باللائمة على نفسه، أن يقول: أنا السبب. كان عطاء السلمي: إذا اشتدت الريح أو أظلم الجو أو زاد السعر، يقول: كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. أن يعود كل منا باللائمة على نفسه، يقول: أنا السبب. لو أنا مت الناس دي كلها تستريح، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اليقين في الله، اليقين في الوعد والوعيد، اليقين في أن الله عز وجل ليس ثمة نصر مطلقا إلا من عنده، ومن نصر إلا من عند الله. الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، ومن نصر إلا من عند الله. اليقين، لكن التساؤل. سيدنا موسى لما قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. يا ترى ربنا معانا ولا علينا؟ هو ده السؤال. لا تحزن إن الله معنا. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي. هل ربنا معنا؟ هو ده. طيب كيف يكون الله معنا إذا كنا معه؟ هي بالمقاس، كلما كنت معه كان معك، وكلما بعدت عنه بعد عنك. هو قال كده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. لذلك من فوائد هذه المحنة أنها ردت كثيرا من المسلمين إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. ثم الثقة، الثقة في المنهج. إخوتي، نحن قوم أصحاب منهج. أولا، يجب أن تعتقد أو أن تفهم معنى كونك مسلما. مسلم يعني إيه؟ مسلم اعتزازك بإسلامك. الحمد لله على نعمة الإسلام. بعض الناس النهاردة، ولعلي لا أفسد محاضرة ستكون يوم الخميس في الكلام على هذه المسألة، لماذا دين الإسلام دايما محارب مستهدف؟ لماذا المسلمين دايما فقراء ومستضعفين؟ دول العالم الثالث أو الدول النايمة، هذه المعاني ليه كده؟ سنجيب عن هذه الأسئلة بحق وبتجرد. بقول مهما كان لازم ثقتك في أن أعز إنسان على ظهر الأرض هو المسلم. أيضا على شرطية الإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه الشرطية إن كنتم مؤمنين، بمعنى أنه كلما كمل فيك الإيمان لا تهن ولا تحزن وأنت الأعلى، وكلما انتقص الإيمان نقص من العلو بقدر نقص الإيمان. ترمومتر، علاقة طردية نسبية، أنه كلما نقص الإيمان ينقص العلو، كلما نقص الإيمان تنقص العزة، كلما نقص الإيمان يجعل للكافر عليك سبيل، كلما نقص الإيمان ينقص النصر. فلذلك الثقة في المنهج. النهاردة لما تنظر إلى المسلمين وأيام كانوا متمسكين بالدين على أيام الصحابة وأيام التابعين، لا 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 مش من بعيد، ده لحد أيام العثمانيين. أنتوا تعلمون أن العثمانيين وصلوا إلى أطراف باريس، باريس في الفتوحات أيام العثمانيين دي، اللي النهاردة يقولوا الرجل المريض لكن هي إساءة للإسلام مش إساءة للعثمانيين. الشاهد إيه؟ أيام الخلافة، أيام العثمانيين كان العالم كله عالة على العرب في الطب وفي الجبر والحساب وفي الفلك وفي كل شيء. ويوم أن تخلى المسلمون عن دينهم ذهبت منهم العزة والنصر. صحيح ولا لا؟ اللي مش صحيح يراجع التاريخ، احنا ما بنفتريش ولا بنهول، وإنما التاريخ يقول، التاريخ يقول، مراجعهم اليوم تقول. ده أنا فوجئت إن رسالة علمية في التربية في أكبر جامعات أوروبا في قضية التربية، التربية عند ابن جماعة. تيجي تسأل المسلمين النهاردة مين يعرف ابن جماعة يا جماعة؟ يا جماعة ابن جماعة صاحب كتاب العالم والمتعلم، ابن جماعة في أدب العالم، كتاب أدب العالم والمتعلم، سبحان الله العظيم. وهم يصنعون في كتابه هذا رسائل دكتوراه في التربية، في تربية الأولاد، اللي النهاردة امتلأت مكاتبنا بالكتب المترجمة في التربية، وكلها يشهد الله معظمها طرق فاشلة لا تصلح في تربية طفل صالح معظمها. الشاهد الثقة في المنهج الذي نحن عليه، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، الأجيال الثلاثة الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث. هؤلاء القرون الثلاثة الخيرية فيهم الخير كله في فهم الدين وتطبيق الدين وتنفيذ الدين وإقامة الدين والعمل بالدين والدعوة للدين ونصر الدين والمواقف، اتخاذ المواقف الحاسمة في التاريخ. هذه الأجيال الثلاثة الخيرية، ليس لأنني أقول ذلك، ده مش تنظير شيخ ولا المنهج ده دعوة فئة أو مجموعة أو جماعة، لا، ده كلام ربنا قال سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الثقة في هذا المنهج تثمر الثبات في المواقف. لما يحصل زلزال محدش يشوف الصورة صح إلا اللي ما تهزش، اسمحوا لي، قلت أن عمل أهل هذا المنهج حراسة العلم الشرعي، عمل أهل المنهج حراسة العلم الشرعي، حراسة هذا الدين. ورجل الحراسة لا ينفعل مع التفاعلات، وإنما تنضبط أعصابه بما يحمل من دين. معلش اسمحوا لي ويا رب تفهموني أو تاخدوا بالكم من المثال ده. بقول إن أحيانا الرؤساء والأمراء والأكابر بيبقى عندهم حرس شخصي اللي اسمه ايه؟ البودي جارد، الحرس الشخصي. تجد ان هؤلاء الحرس الشخصيين لو شفت كده اي رئيس جمهورية او اي حد من الناس الكبار تلاقي في ناس واقفين كده صدرهم عريض ولابس نظارة سودة واقف عامل كده وعينه كده على طول او دماغه كده على طول، انت مش عارف عينه فين بالظبط. هؤلاء الحرس الشخصي دول مهمتهم حراسة شخصية الزعيم أو الرئيس. لو الرئيس أو الزعيم أو المسؤول اللي هو بيحمى هزر، ضحك، نكت، عمل أفشة، كل الناس تضحك ودول عاملين كده، ما ينفعلش مع الموقف. ليه؟ لأنه لو انفعل مع الموقف ممكن صاحبه يتنش. هو ملوش علاقة بالموقف تماما، هو شغلته الحراسة. هؤلاء هم العلماء والدعاء، حراسة الدين، ما ينفعلش مع الموقف، مش هيهزر مع اللي هزره، ولا يتهز مع اللي تهزه، ولا يفرح ويرقص مع اللي رقصه، ولا يحزن ويعيط مع اللي عيطه، لا، وإلا الدين يؤتى من قبله. عشان كده أنا قلت من 20 أو أكتر من 20 سنة كان لنا خطبة جمعة اسمها المرابطون، والجماعة بتوع الشرايط اللي بيألفوا سموها أوفسايد. أوفسايد هو الاسم ده أشهر في 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 عالم الأشرطة. الشريط اسمه أوفسايد، كان خطبة الجمعة. قلت ساعتها يلا دكتور مصطفى محمود أوفسايد، الدكتور عبد الصبور شاهين أوفسايد، دكتورة نوال السعداوي أوفسايد، متسللون خلف خطوط دفاع أهل السنة. قلت ساعتها كده ان هؤلاء متسللون خلف خطوط دفاع اهل السنة فاحرزوا اهدافا في مرمى اهل السنة، ولا يوجد رافع راية يشير الى التسلل، ولا يوجد حكم يصفر. لماذا؟ لان خطوط دفاع اهل السنة تهلهلت نتيجة انشغالنا بقضايا اخرى غير قضايا العلم. إننا بحاجة إلى علماء راسخون في العلم يكونون في مثل هذه المواقف، محنة غزة اللي احنا فيها وغيرها، هؤلاء العلماء الراسخون العقلاء المجتهدون الخلص يقول للأمة كلمة دون أن يهتزوا مع الأحداث. الأحداث اللي حصل تهز أي مسلم في الدنيا، لكن العالم لكي يخرج بالحكم الشرعي يحتاج ألا ينفعل ولا يهتز، بل يحكمه علم وخبرة في الواقع وخبرة بتواريخ وتجارب الأمم ليحكم في الموقف ده الحكم الشرعي إيه. وصلت؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المنهج أيها الإخوة، منهج من أكبر عوامل التثبيت في المحن. مريض أحد إخواننا بالسكر، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، فألف كتابا في العظماء الذين ابتلوا بمرض السكر. مسكين، إنما ينبغي أن يؤلف كتابا في فقه المرض. هو ده المنهج. المنهج إن أنا في المواقف أعمل إيه؟ لما أمرض، لما أظلم، لما أفتقر وأبقى مش لاقي أكل، لما أستدين، لما في كل المواقف موقفه يحكمه منهج. كنت بقول لإيه أخي لي فتح بقالة، بقول له لما تيجي تحط إزازة الزيت دي على الرف لازم تحطها بمنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. منهج يحكم الحياة، يحكم المواقف، لا منهج لنتكلم به ونتزين فقط. منهج في الفهم بفهم السلف، منهج في العلم وطلب العلم. فين العلماء النهاردة يا شباب؟ النهاردة بقى أمل الشباب ان هو يظهر في التلفزيون، ان هو يعمل شريط، ان هو يألف كتاب ويكتب ابو فلان. فين العلم الشرعي الراسخ؟ سبحان الله العظيم، مش عايز اقول لك كان السلف بيعملوا ايه، لكن اقول لك الشيخ الالباني كان يألف الكتاب ويتركه 15 سنة، 15 سنة كل يوم يزود فيه. النهاردة الشاب من الشاهد في العلم، من يريد أن يتعلم كما تعلم هؤلاء السلف ويصبر 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة واربعين سنة حتى ينضج، فلما بلغ أشده واستوى. أيضا منهج في العبادة، والنقطة دي دائما تأتي على الجرح. أين العباد؟ أين العباد في هذه الأمة؟ كنت بقول أمس ستعلم يهود من أصحاب الرصاص المصبوب حين تصب عليهم دعوات القانتين ليلا ونهارا. هو ده الرصاص المصبوب. اللهم صب على اليهود العذاب صبا، واجعل معيشتهم كدا. اللهم إنا نسألك أن تفجر الأرض من تحتهم، اللهم فجر فيهم أسلحتهم. أين العباد؟ أين أصحاب الدعاء المستجاب؟ لما لقي قتيبة بن مسلم الترك ها له عددهم، كان عددهم عدد جيش الترك قد عدد جيشه 10 مرات. لما صاف قتيبة بن مسلم الترك ها له عددهم، فقال أين محمد بن واسع؟ قالوا في مؤخرة الجيش. ولعلك لما تسمع أين محمد بن واسع تقول ده كان راجل بقى بطل من الأبطال، لأن محمد بن واسع كان رجلا نحيف الجسم معروق الوجه، إذا نظرت إلى وجهه كأنه وجه سكلى. فرجع فوجده في مؤخرة الجيش رافعا أصبعه إلى السماء يبصبص بها، فقال: والله لهذا الأصبع خير عندي من 100,000 فارس، احملوا. فمنحه الله أكتافهم في عصر ذلك اليوم. فلما انقضت الغزوة قال لمحمد بن واسع: ماذا كنت تصنع حين رأيتك تبصبص بأصبعك في السماء؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق. عايزين صباع النهاردة في الأمة مثل أصبع محمد بن واسع. أصبع محمد بن واسع أين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت طلحة في الجيش خير من 1,000 فارس. عكاشة بن محصن اللي بشر بدخول الجنة بغير حساب كان يقاتل في غزوة أحد فانكسر سيفه، فأتى بقبيعة السيف في يده دون حديدة، وقال: يا رسول الله انكسر سيفي، فأعطاه فرع شجرة فرع شجرة، فهزه عكاشة فصار سيفا في يده. فين الناس النهارده؟ أين العباد؟ أين المتبتلون؟ أين الخلص؟ أين أهل الله؟ أين أحبابه؟ محتاجين منهج في العبادة على سنة النبي. قام حتى تورمت قدماه. وريني رجليك كده عامل حق، هذه وريني رجليه ورمت من القيام. بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض. أنت فين؟ كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. أين أنت من هؤلاء؟ على سنة النبي. لا هقول لك فلان صام حتى اصفر واخضر، ولا هقول لك فلان كان يصلي في الليل 1,000 ركعة، ولا هقول لك فلان. دعك من كل هذا، سيرك النبي المنهج. ثم إخوتي، بحاجة للثبات قبل أن ينقضي من الوقت إلى الرقابة الذاتية. احذروا المنطق التبريري. النهاردة الشباب لما نقول له: يا ابني انت بتختم القرآن كل قد ايه؟ يا ابني انت طلب العلم وصلت فين؟ يا ابني انت قيام الليل عامل ايه معاك واخباره ايه؟ يا ابني وريني لسانك كده، عايز حد يطلع لسانه أشوفه متقطع من الناحيتين من كثرة الذكر. يقول عم الشيخ: أنت شايف الفتن اللي احنا فيها؟ وبعدين أنا مش لاقي مربي بقى، أنا عايز ألزمك عشان تربيني. كأنه هو بيقول لنا الحتة المعجزة. المنطق التبريري، كل واحد عنده مبررات لسوءاته، مبررات لهفواته، مبررات لأخطائه وسلبياته، وكل هذا لا يصلح عند الله. أقام الله الحجة على الناس، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. كل واحد مسؤول عن نفسه. ما فيش عالم، ما فيش مربي، ما فيش شيخ، ما فيش وقت، ما فيش فلوس، ما فيش في فتن، كل ده كلام مردود. جاهد، جاهد نفسك يا عم، مش نفسك تجاهد. طب ابدأ من هنا، جاهد نفسك، جاهد نفسك الأمارة بالسوء. أنا نفسي أنك تجاهد النوم شوية وتبطل نوم، نومك كتير. جاهد شهواتك وبطل تبص على النسوان، جاهد أهواءك وبطل كلام شوية، جاهد. دي البداية. الرقابة الذاتية، التربية الذاتية. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، عليك بنفسك، عليك بنفسك، اجلس لنفسك، ارصد نفسك، أدب نفسك ورب نفسك وعلم نفسك وانطلق بنفسك. لابد من هذه الرقابة الذاتية. أربعة: حفظ الوقت. أكثر حاجة بتضيع مننا في زمننا ده الوقت. وأنا قبل كده قلت لو أنت قلت سبحان الله وبحمده، خلينا نقولها صح، لو أنت النهاردة طلبنا منك أنك تقول كل يوم سبحان الله وبحمده شوية، تقدر تقول سبحان الله وبحمده كل يوم كم مرة؟ كان أحد الشباب قال لي يا شيخ حط لي برنامج وتابعني عليه. حاضر، حطيت لك، تعال البرنامج، عايزين نصلي على النبي كل يوم شوية. تقدر تصلي على النبي كل يوم كم مرة اللي انت فعلا تتحاسب عليهم؟ قال لي 10 مرات. شوف الهمة العالية يا أخي، 10 مرات. بقول لك ان سبحان الله وبحمده 1000 مرة ربع ساعة. انا بقول لكش امسك سبحة وطقطق، وانما اقعد كده في اخبات وخشية ولا تعد ولا تعمل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. لو قلت ربع ساعة تبقى قلت كم مرة؟ ما كنتش تحلم موضوع الألف ده انك تعمله أبدا. أستغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، كل دول الربع ساعة تعمل 1000 مرة. ربع ساعة يا عم الحاج تعمل ايه في زماننا ده؟ بتضيعها في مكالمة تليفون، صح ولا لا؟ لا، مش مكالمة، تألف في التليفون دلوقتي بقالك ربع ساعة وأنا شايفك. ربع ساعة، إيه ربع ساعة النهاردة في حياة المسلمين؟ ربع ساعة أنا بيضيع في وأنت قاعد سرحان كده ما بتعملش أي حاجة. حصلت معايا شخصيا، وأقسم بالله إن أنا قمت لصلاة الصبح مرة وبعدين قعدت كده على حرف السرير. أنا بصيت للساعة لقيتها كانت 5 إلا ربع تقريبا، وأنا قاعد كده والله قاعد صاحي وعيني مفتحة، ما شوية برفع راسي كده الساعة قدامي لقيتها 5. الله، الربع ساعة راح فين؟ أو أستغفر الله كان 10 دقايق، راحوا فين ال10 دقايق دول؟ إزاي ضاعوا؟ الغفلة. من غفلتنا يا رب، هي دي أصدق مسمى للغفلة، إن الوقت يفوت وأنت مش دريان، وأنت مش حاسس بيه، وأنت مش فايق، ما استثمرتوش، ما عملتش فيه حاجة، بتنام على ظهرك. كنت بقول لبنتي إحنا مش محتاجين نحارب عشان ننام، انسان ما يدخلش السرير لما يغلبه النوم، يدخل مضطر هو دماغه بتخبط في السرير، يحط دماغه خلاص راح في سبات عميق. فتح عينيه اذا كان سفيان يقول ايه، فاذا فتحت عيني فلا اقيلها، ساعة عيني ما تفتح ما تقلبش عشان انام تاني، فتحت قوم. لكن يفضل يتقلب ويغطي ويسكت عشان ينام تاني، تنام تاني ليه؟ مش صحيح خلاص؟ قم بقى. أمه تحال، أمة تحتاج أن نعالج لها قضية النوم، هذه أمة تنصر. اللهم انصر عبادك المؤمنين. الحذر من تضييع الوقت، ضبط العواطف. الحديث الشيخ الألباني ضعفه مرة وصححه مرة، فالحديث صحيح إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما. أبويا الله يرحمه كان يعلمنا في البيت من صغرنا، يقول أحبب حبيبك هونا ما، هونا ما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. ضبط العواطف عندنا في الإسلام قضية كبيرة من القضايا الضخمة جدا في الإسلام، اسمها الولاء والبراء، قضية الحب في الله والبغض في الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحب في الله والبغض في الله، كنت أقول من تصحيح العقائد في هذه المحنة، أنت بتكره اليهود؟ اللهم العن اليهود يا رب، اللهم اغسل بهم الارض. بتكرههم؟ اه بكرههم. ليه؟ عشان احتلوا فلسطين، عشان بيقتلوا المسلمين. يعني لو سابوا لنا فلسطين وطلعوا وبطلوا يقتلوا المسلمين تحبهم؟ انا اكرههم لانهم كفار، لان الله امرني بذلك. قل لي كفار؟ لا، دول اهل كتاب يا عم الشيخ. لا يا ابني، قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. كفر دول الذين كفروا من أهل الكتاب، فلا بد من بغضهم نمرة واحد. فالشاهد الولاء والبراء وحب المؤمنين. المسلمين اللي بيقتلوا دول في اي مكان في العالم، سواء كان المسلم ده عربي او غير عربي، مسلم ادم مسلم يبقى بحبه بمنطق الاسلام وعقيدة الاسلام. حب المسلمين، هذا الحب والبغض بينه وبين الايمان والشرك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. أختم بالحذر من أمراض القلوب. اللهم داوِ قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نوِّر قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. أمراض القلوب أخطر من أمراض الجوارح، ومعاصي القلوب أخطر من المعاصي الظاهرة. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. الزنا والسرقة من المعاصي الظاهرة. وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. دي معاصي القلوب. معاصي القلوب مثل الكبر والغرور والعجب ورؤية النفس والرضا عن النفس والحقد والحسد. هذه الأمراض أمراض القلوب أمراض خطيرة جدا جدا إلى أبعد حد. النفاق من أمراض القلوب، وأخطر ما في أمراض القلوب أن الإنسان قد يمتلئ منها وهو لا يشعر. تقول له ربنا يتوب عليك من الكبر، يقول لك كبر أنا؟ ده أنا سيد المتواضعين، ده حتى من تواضعي أن أنا بتكلم معك لسه حتى دلوقتي. هذا الذي يظن في نفسه التواضع هو ذا الكبر. لذلك قال العلماء أن من شروط التواضع أنه إذا تواضع لم يرى نفسه بأكثر مما تواضع فيه. بمعنى لو واحد جاي يكلمني فقعدت معه على الرصيف، قعدنا على الأرض كده جنب بعض، لو أنا شايف أن أنا لما عملت كده تواضعت يبقى ده كبر. ده أنا لازم أشوف أن لما عملت كده معاه هو ده الصح، هو أنا مستاهلش أكتر من كده. مرة كان شيخنا بيتكلم في 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 المسجد في درس عام، وبعد ما قال كلمتين وين قال لي أكمل، فبكمل بعد منه، وهو الشيخ راح قاعد في آخر المسجد، كان في حاملين للأحذية كده، راح قاعد في الوسط، وقال هو ده مكان المناسب بين الأحذية. الكلام ده كان السلف يزرون به على أنفسهم كثير. لو جينا نقول لسيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم على رأس التراب. لما تشوف أيوب السختياني يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. لما تشوف محمد بن واسع يقول إذا لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليك. لما تسمع سفيان الثوري يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. تقول عن نفسك ايه؟ تقول عن نفسك انت ايه؟ فالشاهد عايزين نبطل كبر، عايزين نطهر قلوبنا من الغرور، من العجب، من احتقار الاخرين وازدراءهم، من التعالي، من حب الظهور وحب الشهرة وحب مدح الناس وحب ثناء الناس وحب تبجيل الناس وحب خدمات الناس لينا وتوقيرهم لينا. كل دي أمراض. اللهم طهر قلوبنا، وتطهير القلب منها أكبر عوامل الثبات، لأن من أخطر عوامل الزعزعة في الدين الانشغال بالناس. كان لنا عنوان قديم اسمه زمان اسمه تجاوز الحوادث الجزئية في حياتك. تجاوز الحوادث الجزئية في حياتك يعني ايه؟ يعني فضيلة الشيخ الدكتور ربنا يكرمه، يعني انا مرضت ولم يعودني، اجي الان بعد المرض ابقى واخد على خاطري منه، ليه ما عبرتنيش وانا عيان؟ عدي عدي الحاجات دي، اللي ما زاركش وانت مريض، اللي قابلك وما سلمش عليك، اللي رد عليك رد مش كويس قلت له السلام عليك سلام عليكم قال لك سلام. هذه الامور لما تقف معاه من الاجرام في حق النفس ان تتوقف مع هذه الحوادث الصغيره في حياتك. واحد قابلك وهو مكشر، انت مريضت وما زاركش، رحت الحج وما جاش هناك، طلبت منه فلوس سلف وما ادكش، استلف كتابه ما رجعوش، طلبت منه خدمه وما خدمش. سيبك من الكلام ده كله، اللي مشغول بالله ينسى الموضوع ده، اللي مشغول بالموضوع ده هينسى ربنا. اللهم طهر قلوبنا. اخوتي ان بقي شيء نقوله بالليلة فدعوني اقول اجمالا. كان ابو الدرداء رضي الله عنه يقول اصول ثبات اصحاب رسول الله، أصول ثبات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10، أنهم كانوا آمنين بوعد الله. 2، كانوا آيسين من الخلق. 3، كانت عداوتهم مع الشيطان والنفس الأمارة. 4، كانوا مقبلين على أمر أنفسهم. 5، كانوا مشفقين على الخلق. 6، كانوا محتملين لأذى الخلق. 7 كانوا إذا عملوا عملا لا يرجون عليه أجرا ولا ثوابا إلا في الآخرة. 8 كانوا متواضعين في مواطن الحق. 9 كانوا لا يدعون التضحية ولو في مواطن الإيثار. 10 كان رأس مالهم الفقر. لو جبناه كده يا ابني ونقيس العشرة دول فيك نلاقي فيك كم من العشرة؟ ادي نفسك درجة من العشرة يبين ثباتك. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن وأن ينصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا مؤزرا وأن ينتقم من اليهود وينزل بهم رجزه وعذابه. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا في هذه الليلة. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها